لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. سنستكمل الليلة إن شاء الله تعالى حديثنا عن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في معركة بدر الكبرى في شهر رمضان من السنة الثانية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد وصلنا في حديثنا إلى اجتماع كل فريق في مكان من الأماكن في منطقة بدر. قريش بجيشها وطغيانها وغشامها وبغيها بالعدوة القصوى أي البعيدة عن المدينة، والمسلمون برئاسة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يعسكرون بالعدوة الدنيا أي المكان القريب من المدينة، والمنطقة واحدة وهي منطقة بدر، وتبعد عن المدينة في الطريق من المدينة إلى مكة 160 كيلومتر تقريبا، سهل منبسط به عيون ماء، بعض العيون أكبر من بعض، أطلق هذا الاسم على هذا المكان نظرا لاشتهاره بإقامة رجل يسمى بهذا الاسم في هذا المكان، وكانت له عين ماء فيه تسمى عين بدر، فسمي هذا المكان بهذا الاسم، كما سميت تلك المعركة أو الغزوة بغزوة بدر الكبرى تمييزا لها عن غزوة بدر الأولى أو الصغرى، وكانت في شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة أي قبل تلك الغزوة بثلاثة أشهر تقريبا، وتمييزا لها أيضا عن غزوة بدر الثانية، وكانت بعد تلك الغزوة بفترة تقترب من 8 أشهر كما سنعلم. غزوة بدر الكبرى تاريخها بالتحديد الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، المكان منطقة بدر. سنسبق المعركة بيوم حتى نعلم كيف استعد الفريقان لهذا اللقاء. ننظر إلى فريق المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فنجدهم يستعدون على قدر ما في طاقتهم من جهد استعدادا لهذا اللقاء الذي تحتم بعد تلك المكاشفة الصريحة التي وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الموقف بلا لبس ولا غموض، وضحه للمؤمنين جميعا بلا استثناء، وعرفهم انهم خرجوا للعير، فأبى الله تعالى الا ان يكونوا للنفير. والله تعالى قد وعد المسلمين احدى الحسنيين، العير باعتبار انكم تحبونها، والنفير والله تعالى يحبه اكثر لان فيه فصلا بين الحق والباطل. ولما فاتت العير وافلتت لامر يعلمه الله تعالى قدره وقضاه بقي النفير. إذن فلا بد من تحقق النصر كما وعد المولى جل وعلا، حيث قال الله تعالى لهم بعد المعركة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أن النصر عليها محقق لكم، أنكم ستتغلبون عليها، ستملكونها، أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أن العير التجارة التي ليس فيها إلا نفر قليل وليس فيها ضرب ولا قتل كثير، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أن يريد الله تعالى لكم أن تقابلوا هؤلاء المشركين في معركة فاصلة تقطعون بها رقاب الظلم وتخلعون بها أنياب البغي حتى ينقمع الباطل وحتى يلزم وضعه وحتى يعرف حده وحتى يظهر الحق لكل ذي عينين. هذا ما يريده المولى جل وعلا، والذي يريده حاصل لا محالة وواقع بكل تأكيد. وبدأوا يستعدون بعد أن صارحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبدوا من الاستعداد عن طريق الكلمات التي أجابوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يشجعه صلى الله عليه وسلم على اللقاء. وتكلم المهاجرون وتكلم الأنصار، وفرح الرسول باتفاق الكلمة، وكان فرح الرسول عظيما لاجتياز المؤمنين هذا الموقف الصعب، لأن الاختبار كان صعبا جدا، نقل النفس من حالة إلى حالة مناقضة لها يعتبر شيئا عجيبا وغريبا. خرجت نفوس المؤمنين لأمر من الأمور استقرت عليه واطمأنت له، وكلها أمل في الحصول عليه بعد الوصول إليه، فإذا بهذا الأمر يتغير إلى النقيض، شيء بلا حرب ولا ضرب، فيه كسب وفيه مصالح ومنافع، إلى حرب وقتال ضروس لا يعلم إلا المولى جل وعلا مداها. تلك المجابهة مع النفس صعبة، لا ينجح فيها إلا من أوتي حظا كبيرا من الإيمان، ومن كان له رصيد عميق من اليقين، فكانوا عند حسن ظن رسولهم بهم، وما خدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خانوا وما جبنوا وما استكانوا، وإنما كانوا هم رجال ندبهم ودعاهم ووضح لهم، فكانوا عند حسن ظنه بهم وأجابوا إجابة رجل واحد، فما كان من الحبيب بعد أن اطمأن إلى إجابتهم إلا أن قال لهم: أبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين وقد فاتت العير، فما بقي إلا النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان وهنا يصرع فلان، وأخذ يعدد مقتل رؤوس الكفر. وسنعلم أن كل من حدد الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم والأماكن التي حددت لهم سيقتلون فيها، وسيتعرف بعض المسلمين على مكان القتلى من كبار الكفار من إشارات الرسول في اليوم السابق للمعركة، وهذا أمر فيه تكريم من الله تعالى وإناس، وهو إعجاز معجزة ظهرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يستعدون. كيف استعد المسلمون؟ المعلوم أن الأخذ في الأسباب من أدلة الإيمان، وأن استكمال الأخذ فيها وبذل الجهد في حيازتها دليل قوة اليقين وحسن التوكل، فمن عميق التوكل أن تأخذ في الأسباب التي توصلك إلى المطلوب، لا لأن تلك الأسباب هي التي توصل في الحقيقة، وإنما الذي يوصل في الحقيقة هو خالق السبب وخالق المسبب. وما أخذي كمؤمن في الأسباب إلا لأني ألتزم بأمر الله تعالى في هذا السبيل، لأن الله تعالى هو الذي أمرني أن أعمل هذا الشيء وأن أترك هذا الشيء، أمرني أن آكل وأن أشرب وأن أستعد وأن أتعلم وأن أقاتل وأن أخذ الدواء عند المرض، لا لأن الماكل والمشرب يحقق لي الرية والشبع، ولا لأن أخذ الدواء يحقق لي الشفاء، ولا لأن أخذ الاستعداد للقتال يحقق لي النصر، فإن الذي يحقق الرية والشبع للمؤمن هو خالق الماء والغذاء، والذي يحقق لي الشفاء هو خالق الداء والدواء، والذي يحقق لي النصر هو خالق الآلات والمعدات. إنما آخذ في تلك الأشياء لأن الله الذي خلقني وخلقها أمرني بذلك، حيث قال لي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأنا أعد لأن الله أمرني بذلك، لا لأن تلك الآلات هي التي ستوصل إلى المطلوب. فرق بين الاعتماد على الآلة كموصل للمطلوب وبين الأخذ بها كأمر من المولى سبحانه وتعالى، فإن عدم الأخذ بها لا يعد توكلا وإنما يعد تواكلا، وإن الاتكال عليها وحدها يعتبر طعنا في حقيقة الإيمان، فأنا لا أتركها ولا أهملها، آخذ بتلك الأسباب مع اليقين في مسبب الأسباب وليس فيها. قد تتخلف النتائج، قد آخذ في الأسباب ولا يتحقق المطلوب، قد آخذ الدواء ولا يتحقق الشفاء، وقد أستعد وآخذ الآلات والمعدات الحربية ولا يتحقق النصر. إذن الاعتماد على الآلات والمعدات لا يحقق المطلوب، وإن كنت آخذ بتلك الأشياء فإنما آخذ بها لأن الذي خلقها هو الذي أمرني بذلك، فاستجابتي لله تعالى هي التي دفعتني للعمل بتلك الأشياء. فأخذوا يستعدون، ومما استعدوا به من الأسباب التي أخذوها حيازتهم لمصدر من مصادر القوة في الحرب وبالذات في حروب الصحراء لا يستغني عنه محارب، وخاصة في الزمن الذي كانت الآلة فيه تعتمد على البشر وعلى الدابة. هذا الشيء هو الماء، فهو بترول الآلة الآدمية، بترول الجسد الآدمي، وبترول الحيوان، لا يستغني عنه الإنسان ولا الحيوان. من حاز الماء في الصحراء أو في المعارك والخطوب كان على أمن واطمئنان أكثر، لأن الماء بالنسبة لسالك الصحراء وساكنها أو للمقاتل وبالذات في وسط الصحراء هام جدا. نظر الرسول حوله فوجد مجموعة من القلب أي الآبار فيها البعض من المياه، بعضها به ماء كثير وبعضها به ماء قليل، فنظر إلى أقرب تلك الآبار وعسكر بجانبها وترك مجموعة من الآبار الأخرى. فنظر واحد من أصحاب النبي إليه وسأله قائلا: يا رسول الله، أهذا الذي صنعته أمرك المولى جل وعلا به؟ أهذا المنزل الذي نزلته أنزلكه الله تعالى، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال: والله يا رسول الله ما هذا بمنزل، وإنما علينا أن نتخذ شيئا أعظم من هذا. قال: وما هو؟ قل أسمع. قال: أرى أن نجمع كل تلك القلوب أي الآبار، وأن نجمع كل ما فيها من ماء في بئر واحدة كبيرة، وأن نغور أو نعور ما عداه من القلوب، كل الآبار الصغيرة نطمرها بالتراب بعد أن ننقل ما فيها من ماء لنجمعه في بئر تكون تحت يدنا، فنشرب ولا يشرب، ونطمئن ويقلقون. والماء إذا حازه واحد كان معه أغلب وسائل النصر. فنظر الرسول إلى رأيه فإذا به الرأي الوجيه، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم فأشار على أصحابه بسرعة التنفيذ. ونتعلم من هذا أن الأمر شورى في الأمور التي تخص المسلمين وتعود إلى مصالحهم، ولا حرج على الكبير إذا طرح الرأي على من دونه في منزلة، ولا حرج عليه إذا أخذ برأي أحدهم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بعده كيف تفعل إذا حدث لها ما يقتضي طرح مثل تلك الأمور على الخاصة من الخبراء الذين يستطيعون إبداء الرأي، وعلى القائد ورئيس الدولة أو المسؤول أن يأخذ بما يصل إليه هؤلاء من رأي أصوب، فإن المقصود هو مصلحة الجماعة. ثم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من التضرع إلى الله تعالى ومن الدعاء، واعتبر الرسول هذا التضرع وهذا الدعاء من أسلحة النصر، فإن التضرع إلى الله تعالى ودعاء المولى سبحانه وتعالى دليل على إلقاء كل شيء على المولى جل وعلا، على أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنه لا طاقة ولا قول ولا أي شيء بالنسبة للمؤمن إلا إذا أمده المولى جل وعلا. استعدوا بجمع الماء واستعدوا بتنظيف ما معهم من سلاح وهو قليل جدا، واستعدوا بالاتجاه الى الله تعالى في صلاة. ونظر بعضهم الى بعض وهم يضرعون الى الله تعالى ان يثبت اقدامهم وان يثبت قلوبهم. وكان الجو في تلك الليلة خانقا، اي ليس به هواء ينعش القلوب او يرطب تلك الحلوق التي جفت من اثر هذا الهواء الحار، وكأنهم خافوا مغبة هذا ان يؤثر عليهم عند اللقاء. والارض من تحت اقدامهم لا تثبت اذا سار عليها الانسان، اي انها دهسة، رمل هش تغوص القدم فيه. فاتجهوا الى الله تعالى ان ينزل عليهم من السماء ماء يتطهرون به، يزدادون به ثقة، يزيد رصيدهم من الماء بسببه، ثم ليثبت تلك الارض من تحت اقدامهم، ثم ليجعل الهواء الطف واحسن. واستجاب الله تعالى دعاءهم وحقق رجاءهم وانزل عليهم مطرا بقدر محدد، فرفع رصيد الماء في البئر التي حازوها، ولطف الجو بالنسبة لهم، وثبت الاقدام على الارض، اي ثبت الارض حتى تستطيع القدم ان تسير عليها بسهولة. وفي الوقت الذي كان المطر فيه على معسكر المسلمين ذا فوائد جمة، كان هذا المطر نفسه على معسكر المشركين نكبة ونقمة، فإن الأرض كانت سبخة تحت أقدامهم، والأرض السبخة إذا نزل عليها الماء أصبحت زلقا لا تستقر القدم عليها. وكانوا في حالة نفسية زادها نزول المطر عليهم قلقا، مع أن نزول المطر بالنسبة لابن الصحراء وخاصة من كان في مثل هذا المأزق يعتبر رحمة، ولكنهم خافوا من هذا الشيء، وكأن القلق السابق والخلاف الذي سبق والتفرق الذي حدث بينهم أثر على معنوياتهم، وأصبحوا يتصرفون بنزق وحرد وشدة. وأطار الله تعالى النوم من أعين الكفار في تلك الليلة، فما ناموا إلا لماما، في نفس الوقت الذي أفاء الله تعالى على المؤمنين فرزقهم نوما هنيئا، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فناموا آمنين مطمئنين، عين الله تعالى ترعاهم وعطفه يشملهم، وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى والمربي الفاضل كبير العائلة يسهر على إخوانه المؤمنين، لم ينم كما ناموا، وحتى إذا نامت عينه ما كان قلبه صلى الله عليه وسلم ينام، وهكذا الأنبياء كما قال إذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم، صلى الله عليه وسلم على سيد الخلق محمد. وظل مستيقظا يدعو ويصلي، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم، إذا أهمه أمر، إذا كربه أو حزبه أو ألم بنفسه شيء من الألم والضيق، ما كان يجد سلوانا ولا أمنا إلا في الاتجاه إلى الله تعالى في صلاة عميقة مطمئنة، يستلهم بها من المولى جل وعلا زيادة الأمن والاطمئنان والرحمة عليه وعلى المؤمنين. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وظل أمر المؤمنين كذلك، رسولهم يقوم الليل وينام قليلا ثم يقوم. وبعض المؤمنين فتح الله تعالى عليه فكاد يقوم بعض الليل، وأغلب المؤمنين ناموا نوما عميقا بعد صلاة العشاء وبعد ختام صلاتهم ووردهم، حتى إذا قارب الفجر أيقظهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا لبدء يوم جديد كعادتهم دائما، فإن يوم المؤمن يبدأ من قبيل الفجر وليس بعد الفجر، يستيقظ قبل الفجر غالبا، ربما استيقظ قبل الفجر بساعة أو ببعض ساعة، ولا تفوته صلاة الفجر إلا نادرا، لأنه يختم يومه بصلاة العشاء ولا يسهر إلا لداع يقتضي ذلك أو لعذر بالنسبة له، ربما كان مريضا أو ربما كان قلقا أو أرقا. وإن كان الرسول قد علمنا كيف نقضي على القلق والأرق بأدعيات نافذة، أخبرنا أن الله تعالى يحقق للإنسان إذا دعا بها الأمن والاطمئنان. ناموا نوما عميقا ثم قاموا قبيل الفجر فتوضأوا وأدوا لله تعالى بعض ما قدروا عليه، ثم نادى المؤذن لصلاة الفجر، فكان صوت المنادي على المشركين صعبا، زلزل قلوبهم وأمضهم وأدخل الرعب إلى نفوسهم بقدر ما ملأ قلوب المؤمنين أمنا واطمئنانا واعتزازا بمضمون ما هم عليه وبمكنون ما في ألفاظ الأذان من معاني. وحقيقة لو أن كل واحد منا تفكر أثناء الأذان في مضمون ما تحمله كلمات هذا النداء لأحس بعزة عجيبة وعظمة، وحس أنه يرتفع ويسمو من بدء قول المنادي الله أكبر الله أكبر. إذا فكرت في معناها وعلمت أن الله الذي خلقك وسواك، أن الله الذي رزقك ورعاك، أن الله الذي أحياك وسيميتك، أن الله الذي بيده كل شيء وأن جميع الخلق لا شيء، أن الله أكبر أكبر من كل شيء، تشعر باعتزاز نسبتك إليه كعبد. فإن انتسابي لله تعالى بالعبودية يشعرني بالعزة، بالعزة العظيمة، ولتلك العزة العظيمة في الانتساب بالعبودية نادى الله تعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة وأخبر عنه بتلك الصفة، حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لأن العبودية لله تعالى شرف ما بعده شرف وعز ما بعده عز. أنا عبد الكبير الأكبر، أنا عبد العزيز، أنا عبد العظيم، أنا عبد القوي. إذا سابت كلمات الأذان إلى جوفك، وإذا تمعنت في معناها ارتفعت واعتززت بعد التدني والاتضاع فتقوى. فإذا دخلت في الصلاة بعد سماعك لهذا وبعد إقامة تعادل ألفاظ الأذان زدت ارتفاعا، فما تخرج من صلاتك إلا وقد حزت قدرا من عزة النفس ورفاهة الحس، وشعورك بالعظمة لا يعادله أي شيء. شعر المسلمون بعزة عجيبة عندما سمعوا النداء وخاصة في ميدان الحرب، واستجاب الجميع وقاموا لأداء النافلة، ثم أقيمت الصلاة، ثم صلى بهم الرسول صلاة الصبح في جماعة، ثم بدأوا كعادتهم ودأبهم بعد كل صلاة جلسوا ما دام الامر في امن واطمئنان، جلسوا لختام الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم من دأبه بعد صلاة الصبح انه كان يظل في ختام صلاته حتى تطلع الشمس، لانه كان يؤخر اقامة صلاة الصبح الى ما قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا او بساعة، فكان بعد الصلاة لا يبقى على طلوع الشمس الا القليل، فكان يقضي هذا الوقت المتبقي ما بين صلاته للصبح وبين طلوع الشمس في ذكر لله تعالى وشكر وتسبيح وتحميد حتى تطلع الشمس عليه. ومع ان اشرقت الشمس حتى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد، فقاموا جميعا ووزعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاماكن التي سيتم فيها اللقاء، ووضعهم الوضع المناسب كأعظم ما يكون الوضع، ورسم لهم خطة الحرب كأعظم قائد منحته السماء كل فرص النصر وكل سمات القيادة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم طريق البدء، وحدد من يبارز اولا من المؤمنين، نعم، ووضع كل شيء في مكانه، ووضع على بعض الامتعة من يحرسها من صغار المسلمين الذين خرجوا مع الجيش المسلم برغبة ايمانية في القتال، وسنتحدث عنهم بعد انتهاء المعركة كتعليق على هذا الموقف. ووضع على الماء من يمنع الاقتراب منه من اي مشرك اذا اراده، والقوا دلاءهم فيه، دلاء المسلمين، وبدأ صلى الله عليه وسلم الاستعداد، واخذ يمر بين الصفوف يتفقدها ويسوق لهم بين الحين والحين آية او حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضهم ويحرضهم ويثبتهم، والمسلمون على قلب رجل واحد، كلهم ألق وكلهم فرح لهذا اللقاء. لنترك المسلمين في رعاية الله تعالى وهم يتحرقون شوقا إلى لقاء الأعداء، ولننقلب إلى معسكر الكافرين حتى ننظر ماذا يفعلون. استيقظ المشركون وهم في حالة نفسية سيئة لمجموعة أسباب. أولا، لأنهم ما كانوا على قلب رجل واحد في تلك الحرب. ثانيا، لانسحاب بعض هؤلاء قبل شهود المعركة. ثالثا، لندم بعض المشتركين فيها، ولما يزالوا على ود في ترك مكانهم في تلك المعركة، فهم يشتركون حياء وحرجا وهم على غير اقتناع بتلك الحرب. وايضا تألموا لانهم لم يأخذوا قسطا وافرا من الراحة في تلك الليلة وما قبلها، لهاجس خطر ببالهم اطار النوم من اعينهم والقى الرعب في قلوبهم، وكأني بالمولى سبحانه وتعالى يسوق هذا الجندي ليسري في صفوف الاعداء ويسير كما يشاء، يفت في تلك العزائم المجرمة ويزلزل تلك القلوب الممتلئة بالظلم. هذا الجندي وهو الرعب، حيث يكرم الله تعالى المؤمنين بسوق هذا الجندي الى قلوب الكافرين، وحتى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وتلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، اي ان اي طائفة من الطوائف اذا فكرت في حرب النبي او فكر النبي صلى الله عليه وسلم في حربهم وهم يعلمون، كان الرعب يملأ قلوبهم قبل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، يظل يطحنهم ليل نهار. وهذا الامر فيه مجاملة من المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين نظرا لجميل فعالهم وعجيب امتثالهم لأمر ربهم، فإن الله يجاملك بجميلك الذي تفعله. ولا ضير في هذا، إن لم يكرم الله تعالى المؤمنين وإن لم يقوهم وإن لم ينصرهم، فمن يكرم ومن ينصر ومن يقوي؟ فلا تعجبون إذا قوى الله تعالى جنوده بهدم قلوب أعدائهم، وإذا أيد الله تعالى جنده بنصرهم وهم قلة على العدو وهم كثرة. تلك هي معونة الله تعالى للمؤمنين، وهذا ليس عجيبا بل هو العدل، كل العدل. وشيء آخر نسيت أقول لكم عليه جعل المشركين في حيرة وفي ألم. في ليلة المعركة قبل المعركة بيوم أراد المشركون أن يتأكدوا من عدد المسلمين، كما تأكد المسلمون من عدد المشركين أو العدد التقريبي، وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من فيهم عن طريق الأسيرين اللذين قبض عليهما عند البئر. فأرسل المشركون واحدا معروفا مشهورا كان يسمى بشيطان قريش، عمير ابن وهب، عمير ابن وهب، وكان شيطانا فيه كل الصفات التي تجعله حقيقا بتلك الصفة: شجاعا، أريبا، ماكرا، ختالا، خداعا، مع بعد نظر وشدة حذر وفهم لطبيعة الأمور، وكان حدسه لا يجاوز الحقيقة قليلا، فإذا قدر شيئا كان تقديره صائبا له نظرة. قالوا له: يا عمير، احذر لنا القوم، انظر إلى القوم حتى تعلم عددهم، احذر القوم. نعم. فركب ناقته وأخذ يدور حول المكان على بعد، حتى أشرف على مكان مرتفع ونظر إلى المسلمين ودار دورة شبه كاملة، ثم رجع إلى قريش بغير الوجه الذي تركهم به، وقال لهم: استمعوا إلي جيدا، فإني ما رأيتك اليوم. قالوا: وما رأيت يا عمير؟ قال: رأيت المطايا تحمل المنايا، والله ما أرى أن يسلم هؤلاء أنفسهم إليكم، وإني أرى الموت في نظراتهم، ولن نستطيع قتل واحد منهم إلا إذا قتل واحدا منا، فلو أخذوا مثل عددهم منا فما خير الحياة بعد ذلك؟ قالوا: وما عددهم؟ قال: يزيدون عن 300 أو يقلون قليلا. وكان العدد كذلك. قال: أوتخاف علينا كألف من مثل هذا العدد؟ قال: وأخاف عليكم كألفين لو كانوا أقل من هذا العدد. ف فإنهم قد خرجوا لغير ما خرجتم إليه، ما خرج واحد منكم إلا ووراءه مال وتبع ومن يحميه، أما هؤلاء فليس لهم من سيوفهم وزر، ليس لهم إلا السيوف ولا يبحثون إلا عن الموت أو النصر، فموقفهم ليس كموقفكم وخروجهم ليس كخروجكم، ففروا رأيكم. فلست أرى لنتيجة الحرب إلا الخسارة على قريش، فقالوا إنك تجبن، قال لست بالجبان ولا أجبن أحدا، وإنما أقول ما علمت والأمر إليكم. فباتوا بشر ليلة يفكرون فيما قاله عمير، وهم يعلمون من هو، حتى أصبح الصباح وهم على تلك الحال. اختار النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله تعالى مكانا في المعركة جعل ظهره فيه إلى الشمس، حتى إذا أشرقت أشرقت من خلف ظهر المسلمين، فكانت الشمس في عيون الفريق الآخر وليست في عين المسلمين، وهذا اختيار موفق بتوفيق الله تعالى. كان من عادة العرب إذا بدأوا المعركة أن يبدأوها غالبا بالنزال الشخصي بالمبارزات، يخرج فارس من هذا الفريق ليقابل فارسا من الفريق الآخر، فإذا قتل أحدهما خرج الآخر من فريق المقتول، وربما خرج فارسان أو ثلاثة ليخرج من يقابلهم من الفريق الآخر. وقبل أن تبدأ المبارزة الفردية حدث حادث طريف، إذا بواحد عضه العطش وألهب جوفه، وربما كان الحلق منه على جفاف والغيظ يأكل كبده، أمسك براويته أي بمكان الماء القربة وأخذ يشرب منها، فما وجد فيها قطرة ماء، ونظر إلى الماء الذي وضع المسلمون فيه الدلاء، فقال لأعاهدن الآلهة على أن أشرب من حوضهم أو أهدمه أو أهلك دونه، أعاهد الآلهة لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأهلكن دونه. فإذا بحمزة يقول له لك الأخيرة وليس لك من الأولى ولا الثانية شيء، فقال لأشربن أو لأهدمن، قال إن شئت فتقدم. فإذا به يتقدم سريعا يريد أن يصل إلى البئر، فكانت سيف الحمزة أسرع من قدمي هذا للبئر، فضربه ضربة على قدمه فقطعها فوقع على الأرض، وأمسك بقدمه وقذف بها الحمزة علها أن تصيبه، فما أصابته، فأخذ يزحف ليبر بقسمه كما قال يريد أن يشرب، فعاجله الحمزة بطعنة أودت به إلى النار وبئس القرار، حتى يزف إليها خبر قدوم الكثير من أصحابه بعد قليل. وكان هذا المنظر كفيلا بتحريك النفوس وغيظها، فتقدم من المشركين ثلاثة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عتبة بن ربيعة شيخ كبير من شيوخ مكة، له عقله واتزانه وحلمه ووقاره، ومن العجيب أن يطيع واحد كهذا واحدا كأبي جهل، ولكنه الحرج من المسبة او من المعرة. فتقدم هذا الرجل وكان جسيما وسيما، وعن يمينه ولده الوليد ابن عتبة، وعن يساره اخوه شيبة ابن ربيعة. ونادى عتبة باعلى صوته: يا محمد اخرج لنا اكفاءنا. تقدم ثلاثة من الانصار من شباب الانصار للمبارزة، فقال عتبة بخبث: من انتم؟ فعرفوه باسمائهم، فقال: اكفاء كرام، ولكنكم لستم من ابناء عمنا، وان محمدا قد خدعكم واخرجكم حتى تستهدفون اعناقكم للموت دون اقربائه واهله. يا محمد ابق على هؤلاء فهم فتية صغار آووك وأطعموك، أخرج لنا أكفاءنا من أبناء عمنا. أراد أن يوقع بين الأنصار والمهاجرين بمثل هذا الأمر الخسيس، ظنا منه أن أمور القبلية وأن العصبية الجاهلية ربما أثرت في نفوس المؤمنين، وما درى هذا المأفون ان الاسلام قد قضى على العصبية الجاهلية او كات، وقد محى ما يسمى بامور القبليات. الرسول تدارك الامر سريعا وامر ثلاثة من كبار المهاجرين بالخروج للمبارزة: اخرج يا حمزة، اخرج يا عبيدة بن الحارث، اخرج يا علي. فخرج حمزة بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عبيدة بن الحارث وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث بن عبد المطلب، وخرج علي بن ابي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عبيدة بن الحارث امام عتبة، ووقف حمزة امام شيبة، ووقف علي امام الوليد ابن عتبة. ثم ما هي الا لحظات حتى بدأ النزال، بدأت المعارك الفردية، المبارزات التي تسبق المعارك غالبا كعادة اهل الصحراء في الحرب. وما هي الا لحظات حتى اجهز حمزة على خصمه فصيره كامس الدابر بضربة من اسد الله تعالى شقته نصفين، وما هو الا وقت اقل حتى اصبح الوليد بن عتبة كأن لم يغن بالامس، واذا به قد طرح تحت قدمي فرس ابيه، واذا بعتبة وعبيدة يختلفان ضربتين، يضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة اثبتته اي جرحته واثرت فيه جرحا بليغا. فكر حمزة وعلي على عتبة فاجهز عليه، واحتمل اخاهما عبيدة ابن الحارث، عبيدة ابن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم، فوسده قدمه الشريفة وهو ينزف بغزارة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له وان يكرمه الله تعالى بالجنة، فدعا له بخير وتركه في مكان امن. وما هي الا هنيها حتى فاضت روحه لتزف الى الجنة قدوم اول شهيد في تلك المعركة من شهداء بدر، وهو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. اصبحت النتيجة الى الان 4-1، 4 من المشركين: عبد الاسد الذي اراد ان يشرب من البئر، والثلاثة الذين خرجوا للمبارزة. فاصبح عدد المشركين القتلى 4، وعدد المسلمين القتلى هذا الشهيد الوحيد. فأراد ثلاثة أن يتقدمون للمبارزة فمنعهم أبو جهل وقال لو تقدم كل الجيش ثلاثة ثلاثة ما فر أحدهم من سيف الحمزة أو علي، ولكن اهجبوا عليهم كتلة واحدة يقوي ويحض أصحابه على القتال وعلى الصبر. وفي بعض الفترات الأخرى كان يصعد إلى مكان مرتفع أعده أصحابه له، أعدوا له عريشا ليكون مكانا للقيادة وليشرف الرسول منه على أرض المعركة في بعض فتراتها. فكان يصعد صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان ويشرف على المعركة ويجد سيوف الحق قد اختلطت بأجساد الباطل، وأجساد الباطل كثيرة وقوية وصلبة، وما مع المسلمين من السلاح لا يكفي. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يحدث لهم شيء أو ألا يكون انتصار، ليس سوء ظن فيما قدر الله وقضى، ولكنها محبة الرسول لأصحابه والخوف الذي يصيب بعض الآباء على الأبناء مع منتهى الثقة في المولى جل وعلا. فاتجه إلى الله تعالى يدعوه ويرجوه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وظلمها لتحاربك وتحارب رسولك، اللهم فاحمها الغداة، اللهم فخذها، اللهم نصرك. وأخذ يرتجف بشدة وهو يعلو صوته في الدعاء وهو منفعل بهذا الحدث، حتى أن رداءه صلى الله عليه وسلم كان يسقط من فوق كتفيه، وكان أبو بكر يسوي رداء النبي على كتفيه وهو يقول له: يا رسول الله، بعض مناجاتك لربك، إن الله منجز لك ما وعدك، يا رسول الله أرفق على نفسك. ورسول الله منفعل منهمك في الدعاء. ثم أخذ الرسول ما يأخذه عند نزول الوحي، ثم قام بعد أن نزل عليه الوحي وإذا به يبتسم، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه فلقة قمر، ثم قال: يا أبا بكر أبشر، فإن الله تعالى قد وعدني بالنصر، وقد أمر جبريل أن ينزل مع كوكبة من الملائكة لنصرة المؤمنين. هذا جبريل قد قدم على ثناياه النقع. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم يصوي الصفوف وينادي في أصحابه: والله لا يقابلهم اليوم أو لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله تعالى الجنة. فيقول واحد من المسلمين: بخ بخ. فيقول له الرسول: ما حملك على هذا؟ فيقول: لا والله يا رسول الله، إلا أني تذكرت قولك أن من قتل وهو صابر محتسب دخل الجنة، أفليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا تلك التمر، إلا أن أغمى هاهنا أو أن أضرب هاهنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قابلتهم فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخلك الله الجنة. فألقى بتمرات كان يأكلها وقال: لئن صبرت حتى آكل تلك التمرات لهي حياة طويلة. ثم ألقاها على الأرض وتقدم وشاط في رماح القوم وأخذ يقتل ويقتل حتى قتل، وهو عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك بعد أن بذل كل ما في وسعه من جهد في سبيل الإعداد والاستعداد إلا أن يدعو الله تعالى بالثبات وبالنصر. وأنزل الله تعالى الملائكة لتثبيت قلوب المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونزلت كتيبة من الملائكة، يقول البعض تقدر بألف، ويقول البعض بخمسة آلاف، ويقول البعض بأكثر، وليس هناك حرج على فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. أنزل ملائكة لتأييد المؤمنين، نعم، وهذا شيء يوقن به كل مؤمن. ولقد رأى بعض المؤمنين علامات هذا التأييد، حيث قال: رأيت شيئا يسير في وسط الميدان كخيال أبيض على خيل بلق. وهذا ما قاله الرسول، جاءت الملائكة وهي تلبس ملابس بيضاء على خيل بلق وجبريل يقود الملائكة. وقال بعضهم: والله لقد هممت أن أقتل واحدا من الكفار فر أمامي، فمددت سيفي لأناله فإذا برقبته قد وقعت، فنظرت حولي فلم أجد أحدا، فسمعت من يقوم: أقبل حيزوم، أقدم حيزوم. فسألت رسول، فقال: ذاك جبريل يحض فرسه على السير في الميدان. فعلمت أنها الملائكة. ولقد رأيت أثر ضربة صوت في وجه بعض الأعداء، وما معنى من صوت نضرب به، فعلمت أن هذا من أثر ضرب الملائكة، ولقد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وظل الأمر على هذا المنوال، والمسلمون يزدادون ضراوة وشدة وقوة، والكفار يتأخرون ويحاولون الفرار، ويتعثر الكثير منهم فيقعون إما قتلى وإما جرحى وإما أسرى، حتى انجلت المعركة قريبا من العصر، ظلت لما بعد الظهر، انجلت عن هذا النصر العجيب الذي لم يكن غريبا على المؤمنين او على كبار المؤمنين بالذات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين منه. وان بدا عجيبا غريبا بالنسبة للبعض، وان تعجب واستغرب بعض الكفار من ان يحدث كهذا الامر، انجلت المعركة عن النتائج الآتية: حصر المسلمون قتلاهم من الشهداء فوجدوهم 14 قتيلا، 14 شهيدا، وحصروا قتل المشركين فوجدوهم 70 قتيلا، والأسرى من المشركين 70 أسيرا، وكم هائل كبير من العتاد ومن الإبل ومن الخيل، ربما فاق في عدده ما كان في القافلة التي خرجوا لها، فقد كان عدد الإبل في القافلة لا يزيد على 200، فغنموا من الإبل في تلك المعركة ما زاد على عدد الإبل التي كانت في القافلة، وزيادة على ذلك غنموا الكثير من الخيل، وزيادة على ذلك غنموا الكثير من السلاح والعتاد الآخر، وزيادة على ذلك أسروا 70 من كبار المشركين. سيدفع هؤلاء 70 أو الكثير من هؤلاء، سيدفعون الكثير من المال الذين سيفدون به أنفسهم، فتكون المحصلة النهائية أنهم أخذوا من الإبل ما يزيد على عدد ما كان في القافلة، وزيادة على ذلك أخذوا الكثير من الخيل والسلاح، واخذوا مالا فداء لهؤلاء الاسرى او لبعضهم يقترب مما كانت تحمله القافلة. وفوق كل ذلك هذا النصر العجب الذي سار شرقا وغربا واصبح مضرب المثل في الجزيرة كلها، ان قلة من المؤمنين انتصرت على جيش قريش وفيهم فلان وفلان وفلان. فاعجب لتصريف ربك وتقديره، كيف يريد الانسان وكيف يريد رب الانسان. اراد المؤمنون القافلة لان فيها خيرا، واراد الله تعالى للمؤمنين ما يزيد على ما في القافلة مع العز والتمكين والنصر المبين الذي ما كانوا يحلمون به. وتقدير مولانا فوق تقديرنا، وإرادة الحق تبارك وتعالى لنا خير من إرادتنا لأنفسنا. وإذا سلمت لمولاك أعطاك أكثر مما تؤمل وترجو. والله تعالى للمؤمنين كما يحبون وأكثر. بعد أن انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزارها وولى من ولى، ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان نظر الى ارض المعركة وقد خمدت حركتها الا من تهليل وتكبير وتسبيح من المؤمنين؟ نادى الرسول في اصحابه حتى يقدموا لله تعالى الشكر على تلك النعمة. ماذا يفعلون؟ لا بد من اداء صلاة تسمى بصلاة الشكر حقا للمنعم المتفضل الذي افاء بنصره على المؤمنين. فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ما فرض عليهم من صلوات، واخذوا في ذكر وشكر لله تعالى على النعمة التي اسداها واسبغها عليهم. وهذا هو الاحتفال الترفيهي الذي يفعله المؤمنون اذا من الله تعالى عليهم بنصر. يرجعون النصر الى صاحب النصر وحده، وما النصر الا من عند الله. وما دام النصر من عند الله تعالى فحقه ان يشكر ولا ينكر، وحقه ان يعبد ولا يعصى، وحقه ان يطاع ولا يخالف. ما دام المولى جل وعلا هو الذي اعطاك القوة، وهو الذي مكنك من رقاب الاعداء، وهو الذي صانك واعزك، فمن الواجب عليك ان كنت تفهم ان تعطي للمولى سبحانه وتعالى ما يحبه اذا كان قد اعطاك فوق ما تحب، لا ان تدعي النصر لنفسك بقوتك بفنك بتكتيكك بخططك. فإن الإنسان بعض النصر ربما أرجع ما وصل إليه إلى قوته إلى فنه إلى ترتيبه إلى ما فعله، وينسى أن المولى سبحانه وتعالى هو الذي خطط وهو الذي حدد وهو الذي خلقك وأعطاك القوة، وهو الذي مكن يدك من السلاح بعد أن خلقه لك، وهو الذي اعطى في قلبك الايمان الذي يدفعك الى تحريك اليد، وهو الذي اخذ هذا السهم من تلك القوس فوضع السهم في رقاب الاعداء. وصدق الله العظيم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ما دام النصر من عند الله وهو الفعال لما يريد، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي صنع كل شيء، فلنرجع الامر الى صاحب الامر، ولنفرغ ما في قلوبنا من محبة له على هيئة ذكر وشكر وتسبيح وتحميد وتكبير وصلاة، وهذا ما نقدر عليه. ان الله فعل لنا ما لا نقدر عليه، فعلينا أن نعطي لله تعالى ما نقدر عليه. إن الله هو الذي قتلهم ونجانا، وهو الذي أذلهم وأعزنا، وهو الذي أضعفهم وقوانا. الذي نقدر عليه الشكر والذكر والعبادة والصلاة، وحتى تلك الأشياء لا نقدر عليها إلا إذا قدرنا الله تعالى عليها. فلله الحمد من قبل ومن بعد، ولله الحمد في الأولى والآخرة. صلوا على النبي. للنصر أسباب يجب على من ييمم وجهه شطر النصر ويرجوه ويتمناه أن يعرف تلك الأسباب وأن يسلك السبيل إليها محاولا الوصول إليها والحصول عليها عن يقين وإيمان وثقة، لعل الله تعالى أن يمنحه هذا النصر الذي وعد به عباده المؤمنين. فإن النصر العزيز هو ما يأتي من جهة الله العزيز، والنصر المبين هو ما يأتي الله تعالى به للمؤمنين، والنصر الكامل لا يأتي إلا من جهة القوي القادر الذي لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء. ولقد وعد المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالنصر وما فوق النصر، وأنا كمؤمن إذا رجوت من الله تعالى النصر لا أرجو النصر فقط، وإنما أرجو النصر وما بعد النصر، وأن يديمه الله تعالى علي وأن يثبتني عليه، وأن يكون هذا منه وله، حتى لا أفتن، حتى لا تزل بي القدم، حتى لا أغتر. والله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا أن النصر من عنده، وأن النصر الأكيد المبين منه وحده، عرفنا أن هناك طرقا للنصر يجب علينا أن نسير فيها إذا أردنا أن يحقق الله تعالى لنا ذلك. أول تلك الأسباب وأولاها وأهمها على الإطلاق الإيمان السليم الصادق بالمولى سبحانه وتعالى، الإيمان المتكامل من جميع الجهات، الإيمان الذي يدعوك إلى الطاعة التامة الكاملة قدر استطاعتك، الإيمان الذي يبعدك عن المعصية الظاهرة والخفية ما قدرت إلى ذلك من سبيل. ولقد عبر المولى سبحانه وتعالى عن هذا بقوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرنا لله تعالى معناه إن تعملوا بدين الله تعالى، إن تؤمنوا بالله تعالى ورسوله، إن تؤدوا ما عليكم من حق لله تعالى، هذا نصرنا لله. فليس الله بضعيف حتى ننصره بالمعنى المألوف لكلمة النصر بمعنى المساعدة والمعاونة حتى ينتصر الله تعالى على عدو يعجز هو عن النصر عليه بذاته، تعالى المولى جل وعلا عن ذلك. انما المقصود من كلمة المولى جل وعلا او من تعبيره ان تنصروا الله، المقصود والله تعالى اعلى واعلم بمراد كلامه، ان تنصروا، ان تتمسكوا بدين الله تعالى عن ايمان، ان تطبقوا دين الله تعالى عن يقين، ينصركم الله تعالى. وليس بناصر لنا فقط، وانما ينصرنا ويثبت اقدامنا على قمة النصر. الوصول الى القمة ليس سهلا، واذا كان الوصول الى القمة يعتبر من الصعوبة بمكان، فان الثبات على القمة اصعب. ربما وصلت الى القمة بعد جهد جهيد، ولكنك ربما انحدرت ايضا من القمة الى السفل بطريقة تجعل النصر كالخيال في ذهنك. فاذا وصلت الى قمة النصر فليس هذا بالنصر الذي ترجوه فقط، وانما الثبات على قمة النصر، دوام هذا النصر هو الاهم. ان كان النصر مهما فإن الثبات على قمة النصر أهم. ولقد وعد المولى جل وعلا عباده المؤمنين بالنصر والثبات عليه، أي ودوام النصر لك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وهذا أمر أكثر من جيد، هذا أمر أكثر من جيد. نعم، من اسباب النصر ايضا الاخلاص العميق، فلا ايمان بلا اخلاص. اي نعم، قلنا ان الايمان هو الاصل، والايمان ينبع منه اخلاص، او هو في ذاته لا بد ان يكون على اخلاص. فلا ايمان بلا اخلاص، لا اظن ان هناك عملا مقبولا بلا اخلاص، ان هناك اتجاها الى الله تعالى يقبله المولى جل وعلا اذا لم يغلف باطنا وظاهرا بالاخلاص. والله تعالى هو الذي حدد ذلك، طالبنا بالايمان وطالبنا بالاخلاص فيه، وطالبنا بالعمل وطالبنا بالاخلاص فيه، وطالبنا بترك المعاصي وطالبنا بالاخلاص في الترك. الاخلاص في كل شيء. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول الله لنبيه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. إنما الأعمال بالنيات، هذا ما يقوله الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، يعني لو اطلع الله تعالى على قلبك فعلم أن هناك في قلبك ما يماثله أو من يماثله، فإن الله تعالى يملأ قلبك فسقا ويخرجك عن دائرة المؤمنين. فإن الذي يجعل مثيلا لله في قلبه من ناحية الحب يعتبر فاسقا، فكيف بمن يفضل على مولاه أحدا من القلب؟ يعني إذا جعلت أمي في نفس المنزلة مع ربي، بحب ربي 50% وأمي 50%، أبويا 50% كذلك، ربي ابني، زوجتي، الدنيا، المال، المنصب، لو جعلت شيئا من تلك الاشياء يماثل حبه في قلبي، حبي للمولى جل وعلا، اعتبر من الفاسقين. والله تعالى هو الذي اخبرني بذلك في محكم كتابه. فكيف اذا زاد حبي في قلبي لشيء من المخلوقات على حبي للمولى جل وعلا؟ طب هتقول لي علامة زيادة حبي لبعض الاشياء عن حبي للمولى، ايه العلامة اللي اعرف بيها؟ علامة ذلك ان الله تعالى يأمرك بشيء وهذا الشيء الاخر يأمرك بشيء مخالف، فتنفذ امر الشيء الاخر اسرع من امر المولى جل وعلا. انا احب امي وابي واحب ربي، امرني ربي بشيء وامرني ابي وامي بشيء اخر، فنفذت كلام ابي وامي وتركت كلام ربي. من علامات المحبة ان اطيع اسرع. احب زوجتي واحب ربي، امرني ربي فنهتني زوجتي فاستمعت الى زوجتي، اذا فضلت زوجتي على ربي. امرني ربي فنهاني رئيس الدولة لاني اخافه او احبه اكثر، اذا فكأني فضلت امر او طاعة هذا الرئيس على طاعة المولى جل وعلا. اذا علمت انك تؤدي لواحد من المخلوقات حق الطاعة من باب المحبة او من باب الخوف اسرع من ادائك لمولاك جل وعلا، فاعلم انك لست بمؤمن في وقت ادائك لهذا الشيء الا اذا كنت مكرها، والمكره يعافيه المولى جل وعلا. فان الله تعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني اذا اعطيت الذلة من نفسك طائعا غير مكره فلست بمؤمن. اذا اعطيت الطاعة لمخلوق في معصية الخالق طائعا غير مكره يعني بدون اكراه فلست بمؤمن. واذا كان الرسول قد قال لنا ان من يعصي المولى جل وعلا لا يكون مؤمنا وقت المعصية، اذا فعل المعصية بمزاجه برغبته، وقت ارتكاب المعصية بيكون خارج نطاق الايمان، يكون الايمان فوق رأسه كالمظلة، فاذا فارق المعصية رجع الايمان الى قلبه بعد ان تكون المعصية قد نكتت نكتة سوداء في قلبه. فاذا قارف المعصية ثانية فارقه الايمان، فاذا فارق المعصية رجع الايمان بعد ان تكون المعصية قد نكتت نكتة سوداء في قلبه. الدليل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. شوفوا كلمة حين، يعني في وقت ارتكاب المعصية، لانه لو كان على صلة بالمولى جل وعلا ما فعل هذا الشيء. بقينا اكون متذكر عظمة المولى جل وعلا وان له الحول والطول والسلطان، وان في امكانه ان يقبض روحي الان، واجاهر بشرب الكأس وانا اعلم تلك الاشياء في نفس اللحظة، ابدا. انا في تلك اللحظة اكون بعيد عن فهم حقائق الايمان حقيقة، ولذلك لا اتذكر ايماني ولا اتذكر اي شيء، فيرتفع عني الايمان. فلو مت في تلك اللحظة لبت على غير ايمان كما قال بعض العلماء، فان الرسول يقول لا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني، اي وقت ارتكاب الفعل بالذات. الكلام واضح؟ فاذا كنت اعطي لواحد من الخلق فوق ما اعطي لمولاي فكيف يحقق الله لي نصرا؟ اذا لابد من الايمان السليم مع الثقة التامة في المولى جل وعلا، مع الاخلاص في كل اتجاه للمولى جل وعلا، مع وضوح الرؤية في الهدف للهدف الذي تقصده. انا طالع اقاتل، اقاتل في سبيل مين؟ لا بد ان تعلم لما خرجت واين خرجت ومن ستقاتل. لا بد من وضوح الهدف. اما ان اخرج كالدابة العمياء تقاد الى مصرعها دون ان تدري، فلا بلا نية وبلا قصد، فانك لا تؤجر على خروجك. وحتى لو نصرت في هذا الخروج فلا يعد هذا نصرا من المولى جل وعلا، لا يعد هذا من باب النصر من المولى جل وعلا لك. نعم، حتى تكون منصورا مؤيدا من المولى جل وعلا، وحتى تنعم بنصر الله تعالى عليك يلزمك ان تعمل بتلك الاسباب حتى تصل الى ما يحقق المولى جل وعلا لك به ما وعد المؤمنين به. ومن هنا نعلم لماذا لم ينصر الله من يدعي الاسلام في هذا الزمن. حارب من يسمى بالدول الاسلامية، حاربوا الكثير من الحروب، فلم ينتصروا، وحتى لو غلبوا غيرهم فلا يسمى نصرا، وإنما غلبوا في معركة أو في جولة، وغلبوا في معارك أو في جولات، وحتى لو غلبنا الأعداء لا يسمى هذا من باب النصر، وإنما من باب الانتقام منك أو التأديب لك. يؤدبك الله تعالى بأن يغلبك الأعداء، بأن يركبوا ظهرك، كنوع من أنواع إيقاظك، كنوع من أنواع ترتيب أفكارك حتى تعاود الكرة على بصيرة. ومن هنا كان يصرخ بعض الجنود ويقولون: أين نصر الله الذي وعد به العباد المؤمنين؟ قلت له: وأين هم العباد المؤمنون حتى ينصرهم المولى جل وعلا؟ آتني بالعبد المؤمن أقول لك متى ينصر المولى جل وعلا. إذا قلت لي: أين يوجد العبد الذي يستحق النصر؟ أقول لك: لن يتخلف النصر بأي حال من الأحوال. إن الله وعد، ووعده حق، وعده صدق، إن الله لا يخلف الميعاد. لله جنود السماوات والأرض، هل ضعف المولى عن ذي قبل؟ هل كان مولانا في الماضي أقوى مما هو الآن؟ هل ماتت جنوده؟ هل فنيت أسلحته؟ لله جنود السماوات والأرض، الله قوي قادر، كان وكائن وسيزال وسيظل كذلك، لا يضعف ولا يفنى ولا يزول ولا يتحول ولا يتغير، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو القاهر فوق عباده، هو الذي يستطيع أن يصنع كل شيء، ولكننا نحن الذين نرفض أن ينصر ذا المولى جل وعلا. نحن الذين وضعنا بين نصر الله وبيننا تلك السرج التي منعت النصر من أن نستظل به، أو منعتنا من أن نتفيأ ظلال النصر. نحن الذين صنعنا ذلك. الله تعالى لا يخيب رجاء من رجاه على أساس مما وضع. الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يدعو كل العباد إلى الإيمان وإلى الطاعة. إذا جن عليك الليل دعاك، وإذا طلع النهار دعاك، يدعوك إلى مراجعته، إلى أن تتوب إليه، إلى أن تستغفره. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تشرق الشمس من المغرب، أي إلى أن تظهر علامات يوم القيامة. هل قصر ربنا في شيء؟ حاشا حاشا، فإن الله تعالى لا يقصر في شيء. هو يدعون آناء الليل وأطراف النهار: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هلموا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، تعال تعالوا إلي، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، يدعوكم ويناديكم وهو الغني عنكم، ويبسط يديه إليكم وهو الذي لا يحتاج إلى أحد، ومع ذلك تقولون وأنتم عنه من المعرضين، وأنتم لنصره من القالين، وأنتم لدينه من المحاربين، تقولون أين النصر؟ وهل صنعتم ما تستحقون به النصر؟ وهل تخلف وعد الله تعالى لمؤمن؟ إن الله تعالى نصر عباده وهم قلة أذلة، حيث قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله، أي داوموا على الرجوع إلى المولى جل وعلا. فنصر الله للمؤمنين في بدر ليس عجيبا وليس غريبا، هو النصر المنطقي، هو النصر الذي جاء في محله وفي ساعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاد عباد مؤمنين، ما قصروا، ما توانوا، ما تراجعوا، ما جبنوا، ما كذبوا الله تعالى، ما قصروا في شيء، بذلوا النفس والنفيس والجهد، حتى ما بقي منهم جهد إلا وبذلوه، فكان حقا على الله تعالى أن يعطيه. حتى ولو كان أهل مكة 100,000 ضعف مما هم عليه لنصر الله تعالى المؤمنين. وهذا من باب البشرى التي يسوقها المولى جل وعلا لكل مؤمن على ظهر الارض. ان اردتم كما حدث للنبي فهاكم الطريق، الطريق السهل المسلول. ماذا فعل النبي؟ خرج في نزهة كأنها نزهة خلوية، فاذا بالامر يصدره المولى جل وعلا اليه فيستعد ويسلم لله تعالى امره ويبذل كل الجهد الذي يستطيعه. فلم يقصر المولى سبحانه وتعالى في شيء، وصنع له ما يحب. وكذلك اذا فعل المؤمنون في عصرنا الحاضر، بس عاوز اقول لكم شيء، ترتيب البيت من الداخل اهم من ترتيبه من الخارج. نظافة داخل البيت مقدمة على نظافة خارج البيت. لم يخرج المسلمون من المدينة وفي بيوتهم من القذر او من المنكرات ما يجعل النصر بعيدا او ما يوقف نزول المدد من السماء. اذا كانوا في الميدان يصلون فان بيوتهم بالصلاة عامرة، الزوجة، البنت، الام، الاخت. اذا كانوا يسبحون اناء الليل واطراف النهار كلما تذكروا فكذلك اهلهم. اذا ابتعدوا عن الحرام في الميدان فكذلك اهلهم. لقد كان اهل البيت المسلم لشدة ورعهم وتمسكهم بالحق وبعدهم عن الباطل وخوفهم من الحرام، تقول تلك المرأة لراء البيت عند خروجه من البيت تحذره: يا عبد الله يا مسلم، اتق الله تعالى فينا ولا تكسب حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. كانت الأم توصي ولدها، وكانت الزوجة توصي زوجها، وكانت البنت توصي أباها: اتق الله فينا ولا تكسب حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. يعني ما يهمك إذا كان رزقك اليوم قليل، نصبر، نصوم يوم يوسع الله تعالى عليك في الغد. لا تقل عندي أولاد يأكلوا الزلط، يأكلوا الطوب، عاوز أجيب لهم، أعمل إيه غصب عني. فكانت الأم وكانت الزوجة وكانت المرأة تيسر الأمر على زوجها، على المسؤول عنها: اتق الله، ما يهمك، احنا نصبر. نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. تلك كانت طبيعة البيت من الداخل. لا حرام في البيت ولا حرام في الميدان، لا ترك للصلاة في البيت ولا ترك للصلاة في الميدان. فكان داخل البيت عامرا كخارج البيت. نحن هنا ربما خرج جيشنا من الشباب المسلم، وربما صلى في الميدان، وربما صام ايضا في الميدان، وتسلح باعظم الاسلحة، وربما كبر وهلل وصنع قريبا مما كان يصنعه صحابة النبي في الميدان، ولكن داخل البيت خراب. خرج من بيت لا اقول يموج بالفسق، ولكن فيه الكثير من المنكرات، فيه الربا، وفيه الخمر، وفيه القمر، وفيه عري النساء. وان كان يصلي خوفا من القتل في الميدان فزوجته لا تعرف الصلاة، وامه لم تركع لله ولم تسجد. وان كان معه سلاح فربما كان ثمن هذا السلاح من فوائد البنوك ومن الربا، وربما كان مدينا لغيره في حرام. ان بعض الناس ربما اتجه الى الله تعالى مصليا داعيا لانه على خوف من شيء، خوف من القتل، خوف من الاسر، خوف من الهزيمة، فيتجه الى الله تعالى في وقت الخوف. ولو وصل الى الامن لما عرف لله طريقا ولما رجى له سبيلا. ان المفروض الا اكون في حال الخوف ولا في حال الشدة على ارتباط بالله تعالى فقط، علي ان ارتبط بالله تعالى في حالي الخوف والامن، الرخاء والشدة، وان اطهر خارج البيت وداخل البيت. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اما ان اخاف من الله تعالى وان اعبده لاني مريض فادمن الصلاة حتى اشفى، فقير ادمن العبادة حتى اغتني، لان عندي قضية اصلي وادعو الله حتى اخرج براءة، وهكذا. كأنه صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام. والكثير من الناس على هذا المنوال ينسج وفي هذا الطريق يسير. اما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا بطريق عملي ان هذا النصر الذي يعده بعض الناس غريبا وعجيبا، وهو ليس بالغريب وليس بالعجيب حسب ميزان العدل الالهي، يعرفنا ان الله ما انزل نصره الا لان هؤلاء ادوا لله تعالى ما طالبهم به قدر استطاعتهم دون ان يكلفوا انفسهم شططا. ليس مع الواحد منهم الا هذا السلاح الصدي استعمله، ليس عنده بديل، وسار على قدميه، ليس عنده ما يركبه، وكان يأكل 3 تمرات في اليوم لانه ليس عنده سواها، وكان يغسل ملبسه كل اسبوع ليلبسه، ليس عنده سواه. ما قصر واحد منهم في حق المولى، ينادى للصلاة فيلبي، يقوم من الليل لا ينام الا قليلا، وهكذا. فكان حقا على الله تعالى ان يكرم هؤلاء. ان لم يكرم المولى جل وعلا خيار عباده فمن يكرم؟ ولذلك اذا اردنا من الله تعالى نصرا فلا اقول نملأ المخازن بالاسلحة والمخازن الاخرى بالاقوات والثالثة بالملابس والمهمات، وان نكثر من وضع هؤلاء الرؤساء، وان نكثر من وضع تلك المركبات واختيار الاماكن. كل تلك الاشياء لا تغني فتيلا ولا تجدي شيئا اذا كان القلب خرابا من الايمان. اذا كان القلب خرابا من الايمان لا قيمة لكل تلك الاشياء. والله الذي لا اله الا هو، ان قلبا خاربا لن يحرك يدا الى خير، لان اليد لن تتحرك الا بقوة داخلية. القوة الداخلية كالعدم، فالسلاح في اليد لا قيمة له، لان اليد الشلاء لا تعلي بناء ولا تمسك سلاحا. اليد الشلاء هي التي تتحرك في جسد لم يعمر الايمان قلبه. ولقد رأينا ان جنودا في المعارك كانوا يتسلحون باعتى الاسلحة وكانت عندهم اعظم المهمات، ما ان سمعوا النفير حتى ولوا الادبار ولاذوا بالفرار وتركوا ما بايديهم. ما الذي حدث؟ القلوب خاوية، النفوس من الايمان خالية، ليست عندهم ثقة، لا يعرفون لما خرجوا ولا متى سيرجعون. اما المؤمن فلان الهدف عنده واضح، ولان يقينه بالله تعالى ساطع، ولانه على ثقة تامة في مولاه، هو يعلم لما يخطو ولما يرجع. فكان حقا على الله تعالى ان يبوئه تلك المنزلة العالية. اسباب النصر واضحة والطريق الى النصر اوضح، وما علينا الا ان نسير فيها بعد معرفتها. انتم يا معاشر المسلمين جسد الامة، كتلة المسلمين، تتمثل في تلك الشعوب، ولا اقول في القادة، مع ان القادة عبارة عن قلامات اظفار نبتت من داخل هذا الشعب، لا اقول انها من خيار الموجود، بل ربما كان اكثر رؤساء الدول الاسلامية من شرار الموجود، من سيء ما افرزته تلك الشعوب. ولكن لما كان السوء موجودا في داخل البيت لم نجد غرابة في سوء رؤساء ولا فيما يفعلون، فرضينا ما يفعلون، بل وباركناهم وتمنينا دوام ملكهم، او على اقل تقدير رضينا بما يفعلون. فكانت النكبة اكثر من نكبة واحدة، ولا حرج بعد ذلك اذا نزل علينا من غضب الله تعالى ومن مقته ومن انتقامه ما يحس به الكثير من المؤمنين، لان بعض المؤمنين فقدوا الاحساس حتى بانتقام الله تعالى لهم. يعني تلك النكبات التي تنزل والمحن التي تلم بالمسلمين، حتى بعض المسلمين ما بيفكرش فيها، ما بيحسش فيها خالص، مع وجود النكبات تجده يلهو ويلعب ويضحك ويفرح ويطرب ويشرب ويقيم الافراح والمراقص شغالة، مع وجود النكبات في اطراف العالم الاسلامي. حتى الشعور، حتى الاحساس بالالم فقد بعض المسلمين هذا الشعور، وهو ادنى ما يميز الانسان النبيل عن غيره. وبعد، فاني اعتقد ان النصر الذي اثاءه الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين في بدر في الامكان ان يفيء الله تعالى امثاله علينا، وقد زاد عددنا وزادت عددنا وكثرت اموالنا، لو ربطنا انفسنا بنفس الرباط الذي ربط به رسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بالمولى سبحانه وتعالى، لو سرنا على نفس الطريق لوصلنا، بل اني اقول قياسا منطقيا واستغفر الله تعالى ان اخطأت، اقول ان عندنا من الالات والمعدات والاستعدادات ما لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما لم يملك الرسول عشر معشاره. عندنا اموال تغطي عين الشمس كما يقولون، عندنا عدد من البشر يقولون عنه من ناحية العدد يناطح المليار، اي الالف مليون ادمي، لو صفيناهم الى 10 مليون مقاتل فقط، 10 مليون مقاتل، لا اقول عشر العدد، اقول عشر العشر، لو صفينا هذا المليار الى 10 ملايين رجل مؤمن لما وقفت في وجوههم اي قوة على وجه الارض، لان هذا العدد الذي ما حلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، في امكاننا بشيء من توفيق المولى جل وعلا اذا يسر قادة مخلصين ان يتجمعوا على الحق، في امكاننا ان نصل الات معدات امكانيات، وفوق كل ذلك تسخير المولى جل وعلا لنا ما لم يسخره لاحد من عباده، البحار، الهواء، الماء، حتى الانفاس، يستطيع المولى جل وعلا ان يكتم انفاس الاعداء، ان يسخ، ان يطلق هذا الجندي الرهيب وهو الرعب ليعمل في قلوب الاعداء، اذا اعطينا للمولى جل وعلا ما طالبنا به ونحن على قدرة لذلك لاعطانا ما لا قدرة لنا عليه. وحتى لو تجمعت كل امم الارض على ان يعطونا معشار ما وعدنا المولى جل وعلا به، فلن يستطيعون باي حال من الاحوال. ويكفي ان اذكر لكم نعمة واحدة من نعم الله تعالى على قلوب المجاهدين، وهي نعمة التآلف، التأليف، تأليف القلوب، تجميع القلوب، حتى يحب القاصي الداني، وحتى يحب كل واحد منهم اخاه، وحتى يفديه بنفسه. هذا التآلف من اعظم نعم الله، او من نعم الله العظيمة. تلك النعمة البسيطة يقول المولى جل وعلا عنها لنا في محكم كتابه وهو يخاطب النبي: لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني يا محمد، لو حاولت أن تنفق كل ما في الأرض على أن تؤلف بين تلك القلوب ما استطعت، لأنك لا تملك القلوب وإن ملكت الجيوب، والقلوب لا يملكها إلا من خلقها، وحتى لو ملكت كل الجيوب وكل الأموال فلن تستطيع، مع ان مستحيل ان انا املك كل ما في الارض، لو انفقت ما في الارض جميعا مستحيل. بيقول له حتى لو انفقت هذا المستحيل فلن تصل الى تأليف القلوب. ارأيتم كيف يعطيكم المولى جل وعلا تلك النعم الميسرة القوية دون ان يكلفنا فيها فلسا واحدا، دون ان يكلفنا عنها شيئا؟ فكيف ببقية النعم؟ نعم النصر والتمكين والتأييد والإعزاز. إن عند الله تعالى من النصر الأشياء الكثيرة، وما عند الله تعالى خير لمن اتقى. فالتجهوا إلى الله تعالى واتجهوا إليه، وسلوه ان يجمع قلوبنا على الايمان، وان يزيل ما بيننا من عصيان، وان يقوينا على ما يحبه ويرضى. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحوجنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والاخره.